الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تحرق البلدات الجنوبية وفضيحة مدوية لحرق التمديد لقائد الجيش، توطؤ لإعادة سحب الحكومة الملف وحصباني يكشف السيناريو، تل أبيب تؤكد وحماس تنفي الحديث عن صفقة تبادل جديدة، بايدن نواصل دعمنا لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، بعد هجومين على قاعدتين أمريكيتين تحذير أمريكي لبغداد من عواقب وخيمة، وصاروخ حوثي يضرب سفينة شحن. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. لن يكون التمديد لقائد الجيش عملية سهلة، خصوصا بعد تكشف فصول عملية التفاف، حتى لا نقول مؤامرة، تعد لنقل الملف من حضن التشريعية النيابية الخميس إلى جلسة حكومية طارئة قد تعقد الجمعة وتنتهي بتأجيل تسريح العماد جوزيف عون، ليطير التأجيل بطعن أعده التيار البرتقالي مسبقا، والانتقال إلى مرحلة تعيين قائد جديد للجيش يكون محسوبا على التيار. أما جنوبا فالصورة إلى مزيد من التطورات الدراماتيكية مع وصول القذائف والصواريخ المتبادلة وحتى الغارات إلى مناطق خارج البقعة الجغرافية المرسومة لقواعد الاشتباك.
إذن وضع الجنوب على حاله من الهدوء اليومي الصباحي قبل اشتعال النار في بحر النهار. وقد استهدف القصف الإسرائيلي مساء أمس جنوب الخيام، ما أدى إلى احتراق منزل قرب معتقل الخيام سابقا، واستهدف منزل بواسطة طائرة مسيرة في بلدة العديسي يضم عمود إرسال تابع لشركة ألفا على مقربة من الجدار الإسمنتي قبالة مستوطنة مسكف عام.
المدفعية الإسرائيلية كانت قصفت أطراف النقورة، كفركلا، دير ميماس ومواقع عدة في مناطق متفرقة، ومنها في بلدة الطيبة حيث قتل المختار حسين منصور.
كما أطلقت دبابة إسرائيلية عددا من القذائف باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية في مقابل رأس النقورة، بالتزامن مع إطلاق النار من رشاشات متوسطة على المنطقة البحرية نفسها.
واستهدفت مسيرة القطاع الأوسط وتحديدا أطراف بلدة يارون بثلاثة صواريخ، إضافة إلى محيط محيبيب، فيما سقطت مسيرة في محيط سرايا مرجعيون الحكومي من دون التسبب بإصابات.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ضرب مواقع عسكرية لحزب الله ردا على إطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو بلدات الجليل الغربي.
في المقابل أعلن الحزب استهداف قوة إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلي بالأسلحة الصاروخية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، كما استهدف تجمع مشاة للجنود الإسرائيليين في حرج شتولة، وأطلق قذائف باتجاه موقع البغدادي وحدب البستان والراهب وبرانيت قبالة القطاع الأوسط. وذكرت قناة كان العبرية أن حزب الله قصف 9 منازل في المطلي.
في الأثناء وبعد المعلومات التي ذكرتها قناة العربية الحدث عن اتفاق وشيك بين حزب الله وإسرائيل حول ترتيبات على الحدود اللبنانية، أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت عن انفتاح تل أبيب على إمكان التوصل إلى اتفاق مع الحزب إذا تضمن منطقة آمنة على الحدود وضمانات.
وكانت القناة قالت أن إسرائيل اشترطت انتشار الجيش اللبناني على الحدود مع قوات فرنسية وحصر السلاح جنوب الليطاني بالجيش، كما اشترطت رقابة فرنسية على الحدود من الجانب اللبناني وأمريكية من الجانب الإسرائيلي، ووافقت على أن يبقي حزب الله بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني والقوات الفرنسية، كاشفة عن ضمانة أمريكية بألا تقوم إسرائيل بأي عملية.
وتعليقا على المعلومات المذكورة، نفى البيت الأبيض وجود أي خطط لنشر قوات أمريكية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
في هذا الوقت وبعدما ذكرت إسرائيل أنها تستخدم الفوسفور الأبيض في القنابل فقط، إلا أن صحيفة واشنطن بوست أكدت أنها استخدمت الفوسفور الأبيض الذي زودته بها الولايات المتحدة في هجومها على لبنان.
وأعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي عن قلق بلاده من استخدام إسرائيل هذه المادة على جنوب لبنان، مؤكدا أنهم سيحاولون معرفة المزيد عن الموضوع.
إذن فضيحة من العيار الثقيل تكشفت فصولها تباعا لضرب مسار التمديد لقائد الجيش العماد جزع فعون في مجلس النواب وحتى في الحكومة، ونقل عن مصادر نيابية معنية بالمقترحات القائمة أن التمديد في مجلس الوزراء لا يزال متاحاً حتى الساعة.
فبعد تحديد الجلسة التشريعية في 11 من قبل ظهر الخميس وأعلان أكثرية نيابية تبني التمديد لمدة سنة إضافية، وعقب أعداد جدول التشريعية تكشفت معطيات لمصادر نيابية وسياسية معارضة أن تواطؤا حصل لإعادة سحب الحكومة ملف التمديد، خصوصا وأن عدد المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية يبلغ 16، ومن غير المتوقع أن ينجز المجلس درس وأقرار جدول الأعمال في يوم واحد، ولذا ستمتد الجلسة إلى ما بعد ظهر الجمعة.
وأشارت المعطيات إلى خطوة استباقية ستنفذ وتتمثل بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الجمعة، قبل وصول تشريعية ساحة النجم في جلستها بعد الظهر إلى طرح بند التمديد لقائد الجيش، على أن تقر الحكومة تأجيل التسريح 6 أشهر للعماد عون ليواجه هذا التدبير بطعن فيه أعده التيار الوطني الحر.
وفي حال فشل تمرير صيغة تأجيل التسريح، لم تستبعد المعطيات الإقدام على تعيين قائد جديد للجيش بشرط حضور وزراء التيار، على اعتبار أن مرشح النائب جبران باسيل لقيادة الجيش هو مدير المخابرات توني قهوجي الذي كان زار السعودية وقطر أخيرا.
وفي السياق كتبت صحيفة نداء الوطن أنه بهذا السيناريو المفضوح يعتقد الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي أنهما يكونان أرضيا البطريرك الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي وكل من يؤيد التمديد لقائد الجيش، فيما هما يغدران بكل التعهدات التي قطعاها في هذا الشأن.
صحيفة الأنباء الكويتية نقلت عن مصادر متابعة أن القوات اللبنانية طلبت ضمانة لحضورها الجلسة التشريعية، بحيث لا يعمد بعض النواب إلى مغادرة القاعة بعد تمرير مشاريعهم وبالتالي إفقاد النصاب قبل الوصول إلى اقتراح التمديد لقائد الجيش.
ومن هنا اشتراط حزب القوات أن يكون موضوع التمديد البند الأول على جدول أعمال الجلسة، ولا بأس إن حضر نواب حزب الله والتيار الوطني الحر من دون أن يصوتوا لصالح التمديد.
المصادر كشفت عن حل وسط ليس فيه من غالب أو مغلوب، بحيث يكون موضوع التمديد بندا أول يصوت له تكتل الجمهورية القوية وكتلة الكتائب وكتلتا التجدد والاعتدال السني من دون حزب الله والتيار، وعند الانتقال إلى البند الثاني من الجدول تحضر القوات تأمينا للنصاب ولا تصوت لمصلحته.
وأجابت المصادر نفسها ردا على السؤال في حال عدم الالتزام بالصيغة المذكورة أنه ينبغي العودة إلى مجلس الوزراء مهما كانت محاذير ميقاتي.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني وردا على سؤال عن موقف القوات من جلسة الخميس التشريعية اكتفى بالقول: نحن في تنسيق مع الزملاء في قوى المعارضة من أجل أن يكون لنا موقف واضح وسيعلن في وقته. وتحدث عن جلسة محتملة لمجلس الوزراء للالتفاف على موضوع التمديد.
في محاولة للالتفاف وطرح جلسة مجلس وزراء الخميس أو الجمعة يعني خلال النقاش بمجلس النواب لعرض موضوع تمديد لقائد جيش وليس تعيين، لأن ما رح يجتمع تعيينه، وبالتالي هناك تفاهم أيضا للطعن به لاحقا حتى تصير في عرقلة لهالعملية.
على صعيد آخر أكد حصباني أن الحرب اندلعت في قطاع غزة، لكن حزب الله هو من قرر فتح الجبهة في لبنان لإسرائيل، وبنتيجة ذلك نواجه مخاطر كبيرة على لبنان، مجددا التشديد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة كي تتحمل كل التبعات، وعلى ضرورة التنبه لأي أعمال حربية ردا على الأعمال الحربية عندنا.
قد نكون نشهد اليوم مرحلة مثل قواعد الاشتباك اللي كانت قائمة ل 15 سنة، انه شوي من هون وشوي من هون بس بنضل ملتزمين وما حدا بقرب على التاني وخلينا هيك رايقين، نكفي رأي العام من هيدي الجهة ومن هيديك الجهة نكفي الرأي العام بحركة سنوية محصورة موسمية. عم نتجه يمكن شوي لوضع مراوغة ومماطلة بهالطروحات اللي عم نشوفها، لانه هيدي كمان بتساهم للجهتين والطرفين حفظ ماء الوجه بتطويل لحظة الاشتباك الحقيقي اللي هي توسيع الاشتباك إذا حصل، ريثما يتم الانتهاء من عمليات غزة، يعني بين مفاوضات وإذا هذا بيقبل وهذا ما بيقبل، وإذا كان عم نشوفها ممكن عم تحفظ ماء الوجه للطرفين اليوم هالنقاشات كلها اللي قائمة، إنه هون بيهدد هون بيصعد، لكن بعدها محصورة ضمن قواعد الاشتباك القديمة مع شوية رفع وتيرة.
عضو كتلة الاعتدال النائب وليد البعريني، وعن التمديد لقائد الجيش أشار إلى أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال، حيث سيتم التمديد للعماد عون من خلال مجلس النواب.
وردا على السؤال اعتبر أنه من خلال هذه الخطوة يبقى خيار قائد الجيش مطروحا لرئاسة الجمهورية، بمعنى أن حصته تبقى محفوظة وله الأمل في أن يكون رئيسا، ونحن كاعتدال وطني وكتلة لبنان الجديد لا نزال لدينا تريث للحسم باتجاه الاسم في انتظار أن تنضج الطبخة الرئاسية لنعلن رأينا والاسم الذي سنسميه.
ورأى البعريني أنه في ظل الانقسام السياسي الكبير في لبنان لن نرى رئيسا للجمهورية قبل العام 2026، ولا يمكن أن يصل مجلس النواب إلى انتخاب رئيسا، وأن العقد النيابي سينتهي وقد يتم التمديد لمجلس النواب، ولكن على الرغم من كل ذلك لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية إذا لم تحصل تحالفات ضمن مجلس النواب حتى نصل إلى 86 صوتا لانتخاب الرئيس.
النائب فراس حمدان لفت إلى لبنان في ظل هكذا حرب بحاجة إلى قائد جيش، لكن مجلس الوزراء هو السلطة الإجرائية والمسؤولية لا تقع على مجلس النواب. أضاف: لا حل إلا عبر انتخاب رئيس للجمهورية.
في اليوم 67 من حرب غزة يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، مما أدى إلى تجاوز عدد القتلى 18,000 قتيل، في حين أعلنت القوات الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلاها إلى 434.
الجيش الإسرائيلي أشار إلى مقتل ضابط أصيب بجروح في معارك غزة قبل 3 أسابيع، وكان اعترف أمس بمقتل 7 عسكريين بينهم 5 ضباط في القطاع، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى نحو 111.
تزامنا نقلت وسائل وأعلام إسرائيلية عن مصدر رسمي أن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء في شأن صفقة تبادل جديدة للأسرى والرهائن، في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة أن التوصل إلى هدنة جديدة أمر مهم لإطلاقهم.
أما القيادي في حركة حماس أسامة حمدان فأكد أن الحديث عن أي صفقة تبادل قبل توقف العدوان على غزة، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي يهدف من هذه التسريبات إلى مواجهة الضغوط الداخلية، وأن المواقف الإسرائيلية في شأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي.
الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد مواصلة تقديم الدعم العسكري لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، مشيرا إلى التمكن من إخراج أكثر من 100 رهينة، ومؤكدا عدم التوقف حتى استعادة الجميع. أضاف أنه على إسرائيل أن تكون حذرة، لأن الرأي العام العالمي يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، وأن التزامه تجاه الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع، ولو لم تكن هناك إسرائيل لما كان هناك يهودي آمن في العالم.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى اتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوتر في القطاع. وقال بلينكن أنه أكد له أن إسرائيل يجب أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وزارة الخارجية الأمريكية وعبر المتحدث باسمها ماثيو ميلر أكدت أن إسرائيل ليست مستثنات من السياسة الأمريكية التي تلزم أي دولة بتزويدها واشنطن بالأسلحة الالتزام بقوانين الحرب، بعدما باعت الولايات المتحدة نحو 14,000 قذيفة دبابة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس.
ميدانيا قصفت المدفعية الإسرائيلية جباليا في شمال القطاع ومدينة خان يونس في جنوبه، بعد تنفيذ غارة على منزل يأوي نازحين في حي السلام في رفح تسببت بمقتل فلسطينيتين، وتفرض القوات الإسرائيلية طوقا على مخيم جنين والمستشفى الحكومي في المنطقة بعدما اقتحمت المدينة في وقت سابق.
وسمع دوي انفجارين قويين في محيط مخيم جنين على وقع قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف شوارع محيطة بالمخيم وتخريب بنى تحتية ومحاصرة كل مستشفيات مدينة جنين.
إلى الضفة الغربية حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة قصرة في جنوب مدينة نابلس، كما اقتحم مستوطنون نبع مياه في قرية قريوت وأدوا طقوسا تلمودية فيها، وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية 13 فلسطينيا من سلواد في شمال رام الله، من بينهم زوجة أسير محرر مبعد إلى غزة.
إنسانيا أكدت السلطات الإسرائيلية أن معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة سيفتح اليوم أمام عمليات تفتيش المساعدات للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى غزة.
وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجز بيت فوريك في شرق نابلس عقب سلسلة اقتحامات شملت مناطق ومدن فلسطينية عدة، من بينها قرى في الخليل وجنين، واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مناطق عدة.
وعلى محور آخر، استهدف هجوم بالصواريخ وآخر بطائرة مسيرة أمس قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق وسوريا، في حين طالبت واشنطن بغداد باتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه الهجمات، وحذرت من عواقب وخيمة إذا لم تقم بذلك.
وقال مسؤول عسكري أمريكي فضل عدم كشف هويته أن هجوما بمسيرة استهدف قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية وعراقية وتقع في محافظة الأنبار غربي العراق، من دون أن يسفر عن ضحايا وأضرار، وأن الصواريخ عدة استهدفت قاعدة في منطقة الشدادي الواقعة في شمال شرق سوريا.
وقد تبنت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق التي تضم فصائل مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي الهجومين.
وعلى محور الحوثي، فقد أطلق صاروخ كروز من منطقة يسيطر عليها الحوثيون مستهدفا سفينة شحن قرب مضيق باب المندب، ما أدى إلى اندلاع حريق وأضرار.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى أن هجوماً بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن استهدف ناقلة نرويجية قرب مضيق باب المندب وأسفر عن أضرار مادية فقط.
وكان مسؤول دفاعي أمريكي أشار إلى عدم وجود أي سفينة حربية أمريكية في المنطقة أثناء الهجوم، وقال أن المدمرة الأمريكية ميسن استجابت لنداء إغاثة من السفينة المستهدفة.
وفيما أعلنت إدارة العمليات في البحرية البريطانية أن كياناً عرف عن نفسه بأنه من البحرية اليمنية أمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني، ذكر مكتب التجارة البحرية البريطاني أنه تلقى تقريراً عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب غرب ميناء المخا اليمني.
وتحدث المكتب عن نشوب حريق على السفينة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغه عن سلامة جميع أفراد الطاقم، ونصح السفن الموجودة في المنطقة بتوخي الحذر.
إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، فقد ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة مواصلة دعم بلاده عسكريا، محذرا من أن الأخفاق في مساعدة بلده في مواجهة روسيا يحقق أحلام الكرملين بتدمير الديمقراطية في أوروبا.
زيلينسكي الذي كان يخاطب مجموعة من الضباط الأمريكيين في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن شدد على أن أوكرانيا لا تقاتل من أجل وجودها فحسب، بل دفاعا عن الحريات في أوروبا التي ازدهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، محذرا من أن إيقاف المساعدات الأمريكية أمر يرحب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ إيراني فوق مقاطعة بلغارود.
في صفحة المتفرقات، نفى المدير العام للطيران المدني فادي الحسن ما صدر في صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية أن طائرة مدنية إسرائيلية حلقت فوق لبنان في 9 من تشرين الأول الماضي بعد انحرافها عن مسارها، وأوضح أن هناك اختراقات لتطبيقات عدة متعلقة بخطوط الطيران المدني تجعل من بعض الطائرات تظهر وكأنها تقلع من مطار بيروت وتحط في إسرائيل، وهذا غير صحيح.
سجل أشكال مسلح بين عدد من الشبان في منطقة التبان طرابلس تخلله إطلاق نار كثيف نتج عنه إصابة المدعو مصطفى صهيون الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقد شهدت المنطقة حالة من التوتر وانتشارا مسلحا للطرفين، حيث أفادت المصادر بأن سبب الإشكال يعود لخلفيات سابقة، وعمل الجيش على تطويق الإشكال وملاحقة المتورطين.
وفي شارع عزم طرابلس تمكن عدد من الشبان من القبض على لص أثناء قيامه بمحاولة سرقة هاتف من يد فتاة لدى مرورها في المحلة، وسلموه إلى القوى الأمنية.
وقع إشكال بين عدد من السوريين قرب قاعة لافيتا على طريق زوتر النبطي، تطور إلى استخدام الآلات الحادة، وتعرض فيه السوري بسام محمد النصار 37 عاما لضربة على رأسه، نقل بعدها إلى المستشفى مستشفى النجدة الشعبية في النبطي، حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجراحه.
توفي الشاب نور طالب إثر إصابته بطلق ناري في بطنه من سلاح الصيد عن طريق الخطأ أثناء ممارسته هواية الصيد في بلدة قبعيد العكرية، وكان نقل إلى المستشفى في حال حرجة، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.
ماليا يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح بين 89,300 و 89,600 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد مع عبد الحاج. صباح الخير عبدو.
صباحكم.
تفضل.
يتأثر لبنان الحد الشرقي المتوسط اعتبارا من اليوم بمنخفض جوي يحمل معه أمطار متفرقة ورياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى مساء الأربعاء. الطقس المتوقع في لبنان اليوم الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ويتكون ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر، خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع تساقط الحبات البرد، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2100 متر وما فوق. الأربعاء غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتسوء معه الرؤية أحيانا، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد. ونحذر من تشكل السيول فترة قبل الظهر خاصة في جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق، ثم تتراجع حدة الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر خلال الليل ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا. الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما يتكون ضباب على المرتفعات اعتبارا بعد الظهر. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على الساحل من 10 إلى 21، على الجبال من 8 إلى 18، في الداخل من 8 إلى 19. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية إلى جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و50 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج إجمالا، حرارة سطح المياه 22 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية. ختاما نذكر بالعناوين. إسرائيل تحرق البلدات الجنوبية وفضيحة مدوية لحرق التمديد لقائد الجيش. تواطؤ لإعادة سحب الحكومة الملف وحصباني يكشف السيناريو. تل أبيب تؤكد وحماس تنفي الحديث عن صفقة تبادل جديدة. بايدن نواصل دعمنا لإسرائيل حتى تتخلص من حماس. بعد هجومين على قاعدتين أمريكيتين، تحذير أمريكي لبغداد من عواقب وخيمة، وصاروخ حوثي يضرب سفينة شحن. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.